طيب، القاعدة السابعة والعشرون: لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، يعني إلا بالله أو بصفة من صفاته، أو كنا صفة عطف على بالله الزار والمدروب. لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته. الحلف معناه ذكر معظم لتأكيد أمر من الأمور، يذكر المعظم باب تأكيد ما ستقول. والحلف مشروع، وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. اسم الحلف وليس الحلف، الحلف هو الاتفاق من الأحلاف، هذا اسم الحلف والقرن والقسم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف كثيرا، ولو ذهبنا إلى أطراف الأحاديث التي رتبت على الأحلاف الأبجدية لوجدنا كثيرا من الأحاديث: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بل الله عز وجل قد أقسم كثيرا في كتابه. بالمناسبة، إذا قال الله عز وجل: لا أقسم، فمعناه أقسم، معناه أقسم. لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بواقع النجوم، فمعناه أقسم. فهذه لا للتنبيه مما يقسم الله عز وجل. أما الله عز وجل فيقسم ولما شاء من مخلوقاته، وقد يقسم بنفسه سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى كما في قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا ربك طيب غير فربك لا نسألنا. طيب، فهذا مما أقسم الله عز بنفسه، ويقسم بكثير من آياته. وهل يقسم بكلامه بالقرآن؟ يعني قاف القرآن المجيد، صاد القرآن الذكر، لا يقسم أيضا جل وعلا بكلامه وهو صفته، ويقسم بمخلوقات كثير: والليل والضحى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والعصر. الله عز وجل هو يقسم بمخلوقاته، وبعض العلماء قال حتى قسم الله عز مخلوقاته على حد مضاف، يعني رب العصر، رب الليل ورب الشمس. لكن على كل حال، لو قيل بأن الله يقسم بمخلوقاته، فالله لا يسأل عما يفعل وهو مسأل. أما نحن فلا يجوز أن نحلف إلا بالله باسم من أسماء وصفة من صفاته. والدليل على ذلك من السنة، أحاديث من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إنما بدأنا بهذا الحديث لأنه في البخاري، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب يحلف بالكعبة، فقال فنهاه عن ذلك، فعمر بعد ذلك قال: فما حلفت بعد ذلك بغير الله، لا آثرا ولا ذاكرا. يعني حتى قصة أؤثرها فيها حلف بغير الله لا أذكرها. ومشهور جدا ايضا حديث: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. وما معنى كفر او اشرك؟ قيل انه شك من بعض الرواه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالله فقد كفر، او قال: من حلف بالله فقد اشرك. فبعض الرواة تصرف أو شك، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر أو قال أشرك؟ فروى الحديث على الشك، فقال: من حلف بالله فقد كفر أو أشرك. أو أن المعنى من حلف بالله فقد كفر أو أشرك، يعني فقد كفر وأشرك، فأو هنا بمعنى الواو. ولهذا في كتاب الله شواهد، أو تأتي بمعنى الواو، مثل تحركوا مشايخ طلبة العلم تقدمون، أو بمعنى الواو. أربعة وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون هنا أو بمعنى بل ليس في الشك أو ليس في الشك وإنه بمعنى بل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يعني مش رب العالم الشك هم 100,000 أو أنهم أكثر من 100,000 بل بمعنى بل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يعني بل يزيدون فليس هذا شاهدا لما سألنا أو بمعنى الواقع والله أسمع صوت الله كله لبعولتهن أو أبائهن ممكن هذا والله ممكن يعني أنا ما مر علي استدلت فيه ولا حد استدلت فيه لكن ممكن لكن في آخر سورة الفرقان تبارك الذي نعم تبارك الذي أنا ما سمعت بعيد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لك لا تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيه سرابا وهو الذي جعل الليل والنهار يلا قل لمن أراد أن يتذكر أو أراد الشكر يعني وأراد الشكر وقول جل وعلا لعله يتذكر أو يخشى يعني لعله يتذكر ويخشى صح؟ فبعض العلم قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فقد كفر أو أشرك هذا ليس الشك من الراوي وإنما فقد كفر أو أشرك يعني مو أشرك وهذا مما استدل به على أن الشرك كفر وأن الكفر شرك وممكن أن يكون الشرك والكفر عند احترامهما لكل منهم معنى لكن هل الشرك كفر وهل الكفر شرك؟ الجواب معنى والفائدة الشرك كفر والكفر شرك ممكن يستدل عليه بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في نبدأ القرآن قول الله عز وجل عن صاحبي الجنة الكافر ماذا قال؟ قال وما أظن الساعة قائمة ما أظن الساعة قائمة هذا الشرك ولا كفر؟ الذي قال ما أظن الساعة قائمة هذا الشرك ولا كفر؟ ها إن نمتم نمتم معكم أنت نائم جبت النوم أو قول الرجل وما أظن الساعة شرك ولا كفر؟ كفر فلما أحيط بتمره ماذا قال؟ فأصبح قلب كفيه على ما أنفق وهي قاوية على عرشه ويقول يا ليتني لم أشرك وماذا قال في البداية؟ قال ولا أظن الساعة قائمة كفر ثم قال عن نفسه ايش؟ يا ليتني لم أشرك بربي أحد فقال هذا يعلم على أن الكفر شرك سورة تعليل القرآن وهي الإخلاص تعدل سورة القرآن سورة تعدل القرآن وهي الكافرون قال الله يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون يعني هم مشركون يعبدون غير الله عز وجل وقال الله عز وجل إيش قل يا أيها الكافرون والحديث المشهور في صحيح مسلم وهو بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فسمى ترك الصلاة ماذا؟ شركا وكفرا فهذا يدل على أن الشرك كفر وأن الكفر شرك لكن عند التفصيل ممكن أن يقال أن الشرك عبادة غير الله مع الله أن يصرف عبادة يجب أن تكون لله يصرف غير الله هذا هو الشرك والكفر عبارة عن أقوال وأفعال سماها الشرع كفرا طيب الحلف بغير الله شرك وكفر اتفقنا شرك وكفر اتفقنا طيب هل هو شرك اكبر ولا اصغر قبل ان نقول هل هو شرك اصغر واكبر فلنعرف ما هو الشرك الاكبر وما هو الشرك الاصغر وما هو الكفر الاكبر وما هو الكفر الاصغر يعرض ذلك لما يترتب على كل منهما. فالشرك الأكبر والكفر الأكبر هو ما كان مخرجا من ملة الإسلام، وليس كذلك الأصغر. والأكبر ما كان محبطا للعمل، وليس كذلك الأصغر. والأكبر ما كان سببا لقول صاحبه في نار جهنم، وليس كذلك الأصغر. والأكبر ما يستوجب لصاحبه البراء، العداء والبراء منه، وليس كذلك صاحب الشرك والكفر الأصغر. والأكبر يترتب عليه أنه ليس بالمسلمين، فحينئذ لا يزوج ولا يستغفر له ولا يغسل ولا يكذب ولا يستطيع المسلمين ولا يكذب بحجه، وليس كذلك صاحب الشرك الأصغر. هذه يعني أبرز الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر والكفر الأكبر والكفر الأصغر. فالشرك الأصغر والكفر الأصغر لماذا أصلا سمي كفرا وشركا وهو لا ترتب عليه أحكام الشرك والكفر المعرف بالألف واللام؟ لما؟ قالوا لأنه وسيلة إلى الأكبر، وبإمكان هنا أن تكتب هذا التعريف، الأصغر الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة للشرك الأكبر. ما هو الشرك الأصغر؟ ما كان وسيلة للشرك الأكبر. وكيف نعرف أن هذا من الشرك الأصغر أو من الكفر الأصغر؟ كيف نعرف؟ يقولون هي أقوال وأفعال سماها الشارع شركا وكفرا، لكن لا تبلغ بصاحبه أو لا تبلغ بصاحبها أو الشركة لا تبلغ بصاحبه والكفر لا تبلغ بصاحبه إيش؟ الأكبر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر. سماه الشارع كفرا وشركا لكن لا يبلغ بصاحبه الأكبر، فهو ما الآن تعرفه هو وسيلة إلى الأكبر. الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. كيف نعرف أنه شرك؟ قال إيش ما سماه الشارع كفرا وشركا لكن لا يبلغ بصاحبه. كيف يصير الرياء؟ ذلك العمل الذي يعتري القلوب، فهو أصغر لكنه لا يبلغ أحكام الشرك الأكبر. طيب كيف سميناه الشركة؟ الشارع سماه الشركة، فما كان وسيلة للشرك الأكبر وسماه الشارع شركا ولا يبلغ صاحبه أحكام الشرك الأكبر وطعم الشرك أصغر. الآن نعود بعد هذا التمهيد، الحل بغير الله شرك أكبر ولا أصغر؟ ولا فيه تفصيل؟ وعند التفصيل يتم التحصيل، أصغر أكبر فيه تفصيل أول والثاني والثالث، نوفر عليكم. الثالث هو الأصل فيه أنه شرك أصغر، يسمى شرك أصغر وشرك لا قضي، لأن هذا ما جرى فيه العادة وهذا ما عليه أكثر الناس، لا سيما من ينتسب إلى الإسلام يحب بغير الله، فيكون هذا من الشرك الأصغر والشرك لا قضي. لكن قد يبلغ بصاحبه أو ببعض الناس لا سيما عباد القبور ولو انتسبوا الى الاسلام زورا انهم يحلفون باوليائهم او بالاولياء مع اعتقادهم ان هذا الولي هو كعظمه الله بل هو اعظم من الله والعياذ بالله. فما حكم هذا الذي يحلف بمخلوق مع اعتقاده بانه ماذا هو كعظمة الله أو أعظم؟ أي شرك ماذا؟ شرك أكبر. هل هذا هو طالب الناس اللي تحلف بغير الله؟ لا. فلذلك ممكن أن يقال من باب التغليب أن الحل بغير الله شرك أصغر، ثم يستثنى ذلك يقال إلا إذا وجد من يحلف بغير الله ويعتقد أن هذا المحلوف به له من دون الله كعظمة الله أو أعظم من الله فيكون الشرك الأكبر. واضح؟ مثاله الرافض يحلفون بالأولياء، أحيانا يحلفون بأوليائهم وأحيانا يحلفون بالأولياء، لأن ليس كل الأولياء أولياءهم، فعلي النبي طالب رضي الله عنه هذا من الأولياء الصالحين، والحسين رضي الله عنه كذلك الصحابة وغيرهم يحلفون بهم وهم ليسوا أولياء، هم منهم براء. على كل حال، من هو الولي؟ من هو الولي؟ من هو الولي وما الدليل؟ سؤالان في سؤال شيخ، من هو الولي وما الدليل؟ ارفع صوتك. المؤمن التقي، والدليل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كان هذا هو الولي، يعني ممكن نكون من الأولياء؟ يمكن ذلك ولا يمكن؟ يمكن. الله ولي الذين آمنوا، فإذا كنا مؤمنين الله ولينا، نحن أولياء الله. أما أن يخصص الولي بناس معينين أن يكونوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو أنهم علماء، أو أنهم مشهورون، أو إلى آخره، فهذا مما استعلوا وابتدعوا عباد القبور لدعوة الناس إلى عبادة الأولياء من دون الله عز وجل. ولكل مؤمن، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. والدليل قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن السؤال: هل الأولياء يتفاوتون بولاية الله عز وجل ومحبة الله لهم، ولا كلهم على درجة واحدة؟ تفاوتون. كون فلان من أولياء الله ممن مثلا شهد له بالجنة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلا يعني أن أحد المسلمين ليس بولي. هذا هو ولي، لأن لم يكن لله وليا سيكون لله عدوا. والناس ينقسمون إلى قسمين، إلى مال ومال، إلى أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالمسلم حتما هو من أولياء الرحمن ولو كان فاسقا، لأن إذا ما قلنا أنه من أولياء الرحمن سيكون من أولياء الشيطان، سيكون كافرا وهو مسلم، وإن كان ناقص الإيمان عنده ما عنده من الذنوب والمعاصي. فما ابتدعه المبتدعون بأن فلان ولي وجعله مزارا وقبرا وبنوا بنيانا وأنفقوا عليه وهو ميت، ما لا ينفقون على الأحياء، آلاف مؤلفة ملايين تنفق على الأموات ومن الأحياء من يموت جوعا، انظروا كيف فعلوا. فهذا لا شك أنه من الباطل بحجة أنه ولي. كل المسلمين أولياء لله عز وجل، من لم يكن وليا لله سيكون ولي أي عدوا لله، سيكون وليا للشيطان. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. احفظوا هذا الكلام واستدلوا به نصة للتوحيد وحربا على الشرك وأهله. يأتي يقول ولي، طيب ولي معناها أني أعبده؟ ولي يعني أحلف به؟ ولي لنفسه، ولي إن كان وليا لله فلنفسه، هذا لا أتوسل به وهو ميت، ولا أعبده فضلا أعبده والعياذ بالله، لا أعبد إلا الله عز وجل. بل هم إن كانوا أولياء حقا فهم لا يرضون أن يعبدون من دون الله، بل هم أنفسهم كانوا ماذا؟ كانوا يعبدون الله، وما دعوا الناس لأن يعبدوهم من دون الله عز وجل، بل هم سيتبرون يوم القيامة ممن؟ ممن يعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. وأشهر الناس من عيسى بن مريم عليه السلام، سيتبرأ ممن يعبده من دون الله. فلا بد أن نعرف هذه الأحكام وهذه الأدلة وهذه الحجج وهذه الأمثلة التي تضرب حتى نتقوى بها، حتى نتقوى بها. وبالمناسبة أحيانا تستفيد من الدرس من وجه آخر غير المعلومات، قد يكون المعلم أيضا قد يكون متواضعا في العلم، لكن عنده ايش؟ طريقة في التدريس، فأنت تستفيد الفائدتين. فائدة ماذا؟ فائدة العلم والمعلومات، وفائدة طريق توصيل المعلومة. لأن حتى العلماء يشهد لهم بالعلم لكن ما عندهم فن التدريس، لا يدرك كيف يوصل المعلومة. فأنت الآن لما تحضر لأي محاضر خذ منهم هذا الجانب وهذا الجانب، وإذا جاءكم أيضا ممن هو من أهل العلم والفضل فيستفاد من أدبه وأخلاقه، أيضا يستفاد من أدبه وأخلاقه، ناهيك عما يستفاد من إنسان يحضر مجلس العلم. إذا حملتك إدلاك إلى حضور مجلس العلم فاعلم أن هذا فضل الله عليك، الله اختارك ووفقك إلى ذلك، فلا تفرق، هذا أمر مهم جدا. طيب، إذن لا يعني أن فلان ولي أن يحلف به ولا أن يعبد، وإنما العبادة لله وحده. قال جل وعلا: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الرافضة إذا أراد أحدهم أن يحلف يمينا سهلا على صندوق طماط ولا خيار ولا بيع ولا مشترى، حلف بالله يعني مشي حالك. وإذا أراد أن يحلف على أمر عظيم يمينا مغلظا حلف بغير الله، أعوذ بالله، هذا أمر مهم جدا، حلف بغير الله. وهذا كما أنه عند الرافضة عند أيضا السنة، والمقصود بالسني هو من ليس بشيعي، ليس برافضي، وليس بالضرورة أن يكون على السنة، لكن عند عوام المسلمين إذا أراد أن يأتي إلى أمر عظيم يعني يغلظ به اليمين ويؤكد المواثيق حلف بولده ولا بالنعمة الفلانية ولا بالكعبة ولا، وإذا أراد أن يحلف يعني الطالع والناس حلف بالله، هذا أمر خطير جدا. كان الأولى أن يكون اليمين المغلظ بالله عز وجل، بل أن اليمين بغير الله مطلقا لا يجوز، اليمين بغير الله مطلقا لا يجوز، لا بأمر هين ولا بأمر عظيم. لكن انظر إلى حال الرافضة، إذا أراد أحدهم أن يحلف بأمر عظيم يغلق به اليمين حلف بالولي الفلاني، وإذا أراد يحلف بأمر هين أو حتى أمر يحلف فيه حلف بالله. قيل لبعضهم: لماذا؟ قال: الله غفور رحيم، لكن الولي الفلاني تقسم به وتكذب يفعل بك ويفعل بك. إذا صار عندهم أمر آخر وهو أخطر من هذا، أن هذا الولي عنده قدرة ربوبية يخلق ويفعل وينفع ويضر، لا ويغضبه ميت. فانظروا كيف ظلمات بعضهم فوق بعض من الشرك والجهل، صلى الله عليه. طيب، بالنسبة للحلف بالله عز وجل، هناك سنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلف. الأولى بك أيها المسلم أن تختار ماذا؟ السنة، حتى في صيغ الحلف اختار السنة، فتكون عملت بأكثر من عمل. أولا حلف بالله وحده، وهذه عبادة لله. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلفوا بالله وبروا واصدقوا، وقال: من حلف بالله، من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله بشيء. احلف بالله واسأل الناس أن يحلفوا لك بالله، وإذا حلفت بالله اصدق، وإذا حلفت بالله فرض بالله. ثانيا أنك تطبق السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بالله عز وجل بصيغ معينة، من أكثرها يقول: والذي نفسي بيده، قل: والذي بعثني للحق. فاحلف بهذه الصيغ: والله أقسم بالله العظيم ورب الكعبة، تالله وبالله، وحروف القسم المناسبة ثلاثة: الواو والباء والتاء، إلا أن التاء تتصل لفظ الدلالة الله، تالله. المهم أنك تحلف بالله عز وجل باسم من أسمائه، لو أقسمت بالرحمن أو بالعزيز أو بالحكيم هذا كله جائز. أن تقسم برب الكعبة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الله هو رب الكعبة، الذي خلقني أقسم بالذي خلقني، يجوز. طيب، القسم بصفة من صفات الله عز وجل هذا أيضا واضح، لكن أورد أمرا: هل يحلف بصفة خبرية ذاتية لله عز وجل؟ أول ما هي الخبرية الذاتية؟ الصفة الخبرية الذاتية عرفنا بالأمس الذاتية هي الصفة التي لا تنفك عن ذات الله. والخبرية من اسمها خبرية يعني ثبتت بالخبر. والصفات الخبرية الذاتية هي التي نظيرها في المخلوق أبعاد، لا يقال في الله أبعاد لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله أبعاد ولا أنه ليس بأبعاد. ومثل هذا ماذا نفعل؟ أسكت، لأن ما ورد لا نفيه ولا إثباته، بل هذا أقرب إلى النفي لما قد يفهم منه من النقص أن يطاع الله أبعاد. لكن الضابط للصفة التي لله خبرية ذاتية، خبرية ذاتية، ذاتية لأنها لا تنفك عن ذات الله، خبرية لأنها ثبت بخبر. فالعلماء الذين ورثوا الأنبياء اصطلحوا على هذا الاصطلاح، قالوا كل صفة لله عز وجل نظيرها في المخلوق أبعاد فلنطلق عليها ماذا؟ أنها صفة خبرية ذاتية أو ذاتية خبرية. ما هي نظيرها فينا أبعاد؟ مثل صفة الوجه، كصفة اليدين، صفة الأصابع، صفة القدم، الرجل، الساق، العين، الساعد. هذه الصفات ثبتت منها في الكتاب ومنها في السنة، منها في الكتاب ومنها في السنة. صفة الساق ثبتت في الكتاب ولا في السنة أو في الكتاب والسنة؟ في الكتاب والسنة. أين في الكتاب؟ يوم يكشف عن ساق. هذه لا تدل على أن هذا الساق لله عز وجل، لأنه إيش؟ لم يضف إلى الله عز وجل، جاء في الحديث. سؤالنا في الكتاب ولا في السنة؟ ولا في الكتاب فقط ولا في السنة؟ قال في الكتاب والسنة، فلما جاء بالدليل فلما ناقشنا فيه قال جاء في السنة. أنا أسألك الآن السؤال من دليل، هل وردت صفة الساق لله عز وجل في القرآن؟ قلت نعم. قلنا ما الدليل؟ يوم يكشف عن ساق، هذا ما فيه دليل، لأن الآية أصلا هنا الساق لم يضف إلى الله، لم يقل الله يوم يكشف الله عن ساقه أو يوم كشف الله عن ساقه أو ساق الله، صح؟ فلذلك بعض أهل البدع أو كثير منهم يناظر أهل السنة في هذه الآية، يقول انظر ابن عباس قال ذاك يوم شدة، ليست هذه أصلا، هذا تأويل ابن عباس لصفة الساق، وأنتم ترفضون التأويل اللي هو التحريف. أنا جئت بهذه الفائدة حتى نتكلم بهذا الموضوع. نقول أول، هذا لم يصح ابن عباس، لم يصح ابن عباس أنه فسر الساق بأنه يوم شدة، فالأثر بذلك عن ابن عباس لا يصح، في ورد لكن لم يثبت، هذا أول. الثاني، حب أن ابن عباس صح عنه أو جدلا ثبت هذا الأثر عن عباس فسر يوم يكشف عن ساق أنه ذاك يوم شدة، ويقال كشف الحرب عن ساقها يعني اشتد. نقول أصلا هذه الآية ليست فيها إضافة الساق إلى الله عز وجل، فهو أصلا ليس من آيات الصفات حتى تقول ابن عباس أولها استفترة. أيوة. لكن ثبت الساق في السنة، الله يكشف عن ساقه فيسجد له سبحانه وتعالى. طيب، إذن كذلك جاءت في السنة أن الله يضع قدمه ورجله في النار فتقول قط قط، في رواية قد قد، وصفة الأصابع هذه في السنة، صفة الوجه وصفة اليدين هذه في القرآن والسنة، صفة الساعد أيضا جاء في حديث السنة. الممثل هذه الصفات ماذا تسمى؟ صفات خبرية ذاتية. لماذا خبرية؟ لا، لأن ثبت عن طريق الخبر، أما بالكتاب والسنة أو بالكتاب أو بالسنة. ولماذا سمت ذاتية؟ لأنها لا تنفك عن ذات الله، والله لا زال ولم يزل يتصف بأن له وجه، وأن قسيم الصفة الذاتية الصفة قسيم الذاتية الصفة الفعلية، صفات الله ذاتية وفعلية، ما قلنا بالأمس؟ طيب، الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله، والفعلية
التي متعلق منها متى شاء فعل كالنزول كالاستواء العرش خاص. طيب الصفات الآن عندنا الذاتية الخبرية ضابطها الآن قلت قبل قليل ما هو ضابطها ما هو ضابطها كيف نعرف أن هذه الصفة ذاتية خبرية ليست ذاتية وليست فعلية هي ذاتية خبرية نوع ثالث ها الصفات التي نظيرها نظيرها في المخلوق أبعاد صح قلت هذا من المقلوب هل يقال لها في الله أبعاد لا يقال لكن نظيرها في المخلوق أبعاد واضح فكصفة الوجه كصفة اليدين الأصابع القدم الرجل الساعد العين طيب هل نحلف بهذه الصفات أو لا على قاعدة لا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته أن يجوز فليصف لله فيجوز الإنسان يقول أقسم بيد الله أقسم بأصبع الله لكن نقول هذا ليس من السنة هذا ليس من السنة طيب هل هذا الشرك لا ليس بشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فمن حلف بيد الله أو بأصبع الله أو بعين الله ما حلف بغير الله لكن ممكن يقال هذا ليس من السنة فلا ندخل أنفسنا والآخرين في هذا الباب لكن يختلف الأمر فيما لو أقسم الإنسان بوجه الله لأن الوجه يراد به الذات مع إثبات صفة الوجه لله عز وجل وذكرت هذا الأمس وأذكره اليوم قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام يعني يبقى الله كل من عليها فان ويبقى الله لكن أهل السنة يقول نعم هذا هو المراد كل من عليها فان ويبقى الله إلا أن الآية تدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل هل بدأ يقولون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك معنى يبقى الله الله ليس له وجه وإذا قلتم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بأن الله له وجه إذا معنى هذا أن الله أيضا يفنى إلا وجهه لا يفنى هكذا قال البدع يلزمون يلزمكم أنكم إما أن تؤولوا هذه الصفة فليس الله وجه أو أن المعنى يذهب الله يفنى الله إلا وجهه هو الباقي وهذا لا تقوله العرب ولا يفهم هذا الكلام أصلا أبدا لا يفهمون أنتم أهل البدع تحملون الكلام ما لا يتحمل وإلا ممكن أن يقال أن يعبر بهذا مثل هذا التعبير ولا يفهم أي إنسان من مما منذ القراءة الأولى لهذه الآية أو سماع من أول وهلة يسمع هذه الآية أن المراد يبقى الله لا يبقى وجهه دون الله عز وجل ولكن أهل السنة يقول يبقى الله هذا هو المراد أما المعنى اللفظ لكلمة الوجه فالوجه معناه الوجه الوجه معناه الوجه والآية دالة على إثبات صفة الوجه لله عز وجل فيقول أهل السنة أن الآية تدل على ماذا؟ على أن كل من عليها فان ويبقى الله عز وجل وتدل الآية على إثبات صفة الوجه لله عز وجل والدليل الدليل أن الله عز وجل قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فقال ذو بالرفع لأن الأسماء الخمسة مرفوع وعلامة رفعه الواو يرفع الضمة فلو كان الوصف هنا للرب فالرب هنا مضاف إليه مجرور لقال لقيل في غير القرآن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال لتكون ذي صفة لي ربك لكن ما قال الله جل وعلا ذي كما قال في آخر سورة السورة سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بينما هنا قال ماذا كل من عليها فان ويبقى وجهه وجهه بالضم وجه ربك ربك هنا مضاف مضاف إليه مجرور بالإضافة قال ذو فهو وصف هنا للمرفوع ويبقى وجهه فلما وصف الله جل وعلا الوجه بالجلال والإكرام دل على أن الوجه صفة ثابتة لله عز وجل هذا وجه. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن الأدلة الأخرى دلت على صفة الوجه، فلا يمكن أن نأخذ دليلا ونترك الآخر. من فعل ذلك فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض والعياذ بالله. أما أهل السنة ماذا يفعلون؟ وفقهم الله أنهم يأخذون بجميع الأدلة من الكتاب والسنة. فالأدلة الدالة على إثبات صفة الوجه لله عز وجل كثيرة. طيب الله عز يقول كل شيء هالك إلا وجه، صح؟ هذه الآية قيل معناها كالآية الأولى، يعني كل من عليها فان ويبقى وجه ربه، يعني كل شيء هالك إلا الله عز وجل. وجهه يعني الله، وتدل على إثبات صفة الوجه. وقيل في تفسيرها كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، يعني العمل الذي يراد به وجه الله عز وجل هو الباقي، وأما ما لم يرد به وجه الله فهذا يذهب باء منثورا. فهل بين التفسيرين لهذه الآية منافاة؟ ليس بذلك منافاة، وليس في هذا تحريف، لأن سواء قلنا ويبقى كل شيء هالك إلا وجه يعني إلا الله، أو إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى، نقول هذا هو المراد. والآية على التفسيرين يستفاد من إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. الوقت انتهى، لكن أريد أذكر شيئا مما يتعلق بأحكام الحلف. أولا، هل يجوز الحلف؟ نعم، قرب إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، احلف، لكن بشروط: أن يكون بالله باسم من أسماء وصفة من صفات، وأن يكون بالصدق، لا يجوز يحلف الإنسان ولو بالله فيكذب. طيب، وأن لا يكون الحلف في البيع والشراء، فإن هذا أقل ما يقال إنه مكروه، منفق للسلعة، ممحق للبركة. فإذا كان على البيع والشراء فهو يكره، وإن كان الأمر تافه أيضا يكره، لكن إذا كان الحلف بالله في أمر هام مع الصدق فلا بأس به، بل قد يندب إليه، لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احلفوا بالله وبر وصدق فإن الله يحب أن يحلف به. إذا قلنا بأن الحلف بالله شرك، طيب الحلف بالله مع الكذب حرام، ويتغلب أكثر إذا كان حلف بالله مع الكذب لاقتطاع حق الآخرين، فهذا فيه ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة وادخله النار. قال: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ولو كان عودا من ورق. فما معنى من اقتطع حق مسلم بيمينه؟ هل معنى بيد اليمنى اذا يذهب ويقتطع بيده الشمال؟ لا، المقصود بيمينه يعني اقسم يمينا ان الشيء الفلاني لي، الأرض الفلانية أو الدابة الفلانية أقسم بالله أنها لي، وهو يعرف نفسه كاذب وهي حق أخيه. جاء الوعيد الشديد: حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. هذا التحريم، هذا ما أشرك، فقط أقسم بالله بأن الأرض الفلانية له وكذب. هذا التحريم عند أهل السنة والجماعة لا يستدل التحريم الأبدي، وإن كانوا يطلق هنا على إطلاق كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من باب ماذا؟ حتى يكون أبلغ في الزجر. ولكن عند التفصيل لا أسمع من طلبة العلم ومواجهة الخوارج والمعتزلة نحوهم، نقول هنا أنه هنا إن كان عنده أصل التوحيد فأصل التوحيد مانع من الحرمان المطلق الكامل من الجنة والمكوث في النار الأبدي، فحينئذ يقال إلا إذا كان هناك ثم مانع. فالمانع لأن الأحكام لا تتحقق إلا مع توفر أيش الشروط وانتفاء الموانع، والتوحيد مانع من الخلود في النار ومن الحرمان المطلق من الجنة. فيقال مثل هذا: إن عذبه الله ومشيته، إن عذبه الله فيحرم من الجنة حروما، فيحرم من دخول الجنة حرمانا إلى أمد، فيعذب في النار إلى أمد. الحمد لله.
يهديك الله سبحانه وتعالى.
ويكون مصيره من أجل توحيده إلى الجنة إلى الأبد. ومثل هذا يحمل على كل وعيد، يحمل كل وعيد على هذا، هل إذا إلا دخله النار، إلا دخل النار، إلا حرم الله عليه الجنة، إلا مثل قال لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، معناه فعل كبيرة، لم يفعل شركا ولا كفرا أكبر، فيقال مثل هذا أنه يحرم حرمانا إلى أبد، ويدخل النار دخولا إيش إلى أبد، ثم يطهر بعد أن يعذب، هذا إن عذبه الله، لأنه في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء عفعه، فإن عذبه فيعذبه إلى أمد ويحرم الجنة إلى أمد، ثم يكون مصيره بفضل التوحيد للجنة إلى الأمد. بهذا التفصيل تجتمع الأدلة، وأهل السنة أسعد الناس بنصوص الكتاب والسنة. ماذا يفعلون؟ يأخذون بجميع النصوص، يأخذون بجميع النصوص. أما البدع فماذا يفعلون؟ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذون جانب ويدعون جانبا. فهذا ما بقي في مسألة إذا أقسم الإنسان على شيء في المستقبل أنه سيفعل، أو أقسم شيء في المستقبل أنه لن يفعل، فهذا تسمى ماذا؟ اليمين منعقدة، يمين منعقدة. فإذا وفى فلم يفعل ما أقسم لا أن، فإن فعل ما أقسم لا أن يفعل، أو أنه تجنب ما أقسم بالله أنه لن يفعل، وفى، هذا لا شيء عليه. لكن إن لم يفي بذلك يقال عنه حنث بيمينه، فهذا الذي تلزمه ماذا؟ الكفارة، وهي طعام 10 مساكين من أوسط ما قبل عليكم، أو كسوة، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتالية. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.